ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كان من المفترض ان اكمل فوائد قصه موسى والخضر عليهما السلام، ولكن حدث شيء جعلني اتوقف قليلا حتى اعالجه. الحرب على الاسلام اصولا وفروعا بدت جليه لا خفاء فيها، والذين كانوا يفتترون ويجمجمون ولا يصرحون بهذا الطعن خرجوا من جحورهم بمنتهى الحريه بعد ظهور ما يسمونه السماوات المفتوحه، او ما اسميه انا بالفضائحيات. هذه الفضائحيات مسموح لكل انسان ان يقول رايه حتى في رب العالمين. ما تقول في رب العالمين؟ فيقول ما يشاء من باب الحريه، ثم يقال لك حق الرد مكفول ان شئت رددت عليه، ونحن لا نحجز كلامه كما لا نحجز كلامك، فان الحريه تقتضي ان يبوح المرء بما في صدره. هذا ايها الاخوه كما قلت مرارا واقول وساقول ان شاء الله ما دام ما دمت قادرا على القول، هذا من سنه الدفع التي لا تصلح الحياه الا بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اي ان هذا التدافع بين الحق والباطل ضرورة لازمة لاستمرار الحياة، وأن أهل الحق إذا استراحوا وناموا ضاعت قضيتهم، وأنه لا مخلوق أن يظل الحق في الذروة إلا أن يكون الباطل نشطا أيضا. القصة أن في بعض هذه الوسائل برنامج اسمه منزلة العقل في الإسلام، وأنا عندما أتعرض لمثل هذا الكلام فليس جديدا لأنني واقف على هذا الثغر من قديم، لكن المدهش في المسألة أن يؤتى بالشيوخ المنجنين المستأنسين الذين آنسوا منهم الموافقة واستخدموه. والإشكال الآخر أن الذين يستمعون لهذه الفضائحيات بالملايين
وكثير منهم يسمى بالمثقفين من ارباب الصناعات المختلفة والمناصب الكبيرة الخطيرة. والموضوعات التي طرحت موضوعات شائكة تحتاج الى دراسة وعلم. فلقد ظللت طيلة الاسبوع الماضي ادعو الله عز وجل ان يلهمني رشدي وان يسدد لساني في بسط القضية باسلوب سهل يسير يفهمه جماهير المسلمين. وكان موضع الطبيعي لهذه المسائل الدروس العلمية وليس خطب الجمعة. خطبة الجمعة خطبة نمطية تهتم بالوعظ وتسديد القلب ودفع الشبهات وحمل الناس على الاستقامة. هي دي وظيفة خطبة الجمعة. وليس خطبة الجمعة او ليس من وظائفها ان احنا نحولها درس علمي. لكن المضطر يركب اسلة الرماح. فان اغلب الذين يقبعون امام هذه الفضائحيات ليسوا من جماهير المحاضرات لا يحضرونها. فاذا لم نرد هذا الشك الذي يعتور الشريعة ظنوا انه حق فاعتقدوه. ومن هنا تأتي صعوبة العرض. كيف اعرض القضية؟ القصة ان هذا البرنامج العنوان والاسلام والعقل استضاف جماعات شتى منهم اطباء ومنهم مفكرون بزعمهم ومنهم مهندسون وصيادلة وتجار. وعرض المذيع القضية ويأخذ اراء هؤلاء. فمثلا مما انكره الاطباء حديث لا عدوى. قالوا ان هذا مضاد للمستقر عند كل بني ادم بثبوت العدوى. انا راجع من الشيخ باعتبار ان الدين ده بتاعك احنا بنقول ان في عدوى كاطباء. فاحنا عايزين رايك في الدين بتاعك والنص بتاعك لا عدوى. قال لا ده غير صحيح. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجنون فرارك من الاسد. وقد ثبت. طب هو لا عدوى لم يثبت؟ ما هو ثبت ايضا ولا ثبت هذا وزيف ذلك. وهو لا يدري لما ثبت ولما زيف. لكنه موافق للاعتراض. يقول المذيع طيب ده في احاديث بتنهى عن العلاج ان الانسان يعالج. زي يدخل من امتي 70,000 بغير حساب. يدخل امتي الجنة 70,000 بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكسرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ازاي؟ فضل عم الشيخ ايه رأيك الكلام؟ قال لا الحديث اللي ثبت انها بتدعو للتداوي كثيرا. تداوى عباد الله ما انزل الله داء الا جعل له شفاء. ومن الاحاديث اللي انكروها ايضا من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. قال لك الحديث ده مكروه. ليه؟ لان معارض لتداوى عباد الله. طائفة اخرى تتكلم من جماعة المفكرين تتكلم عن احاديث متعارضة. حديث عمرو بن العاص اللي هو صحيح مسلم لما كان يجود بيموت فعبد الله بن عمرو ابنه قال يا ابتي الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستراحت نفسه ونطق. فقال اني كنت على اطباق ثلاث حياتي قبل الحياه كلها ثلاث مراحل. من ضمن المراحل دي قال وما كان احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا احب الي من ان اكون استمكنت منه فقتلته. فلئن مت على هذا الحال لكنت من اهل النار. ثم اسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك من ابايعك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عبد؟ قلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. قال يا عم او ما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله؟ قال لك ده معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخت من اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. فكان مرتكب لاشياء الجاهلية تيجي عليه اذا اساء في الاسلام. قال لك ازاي؟ والحديث يقول لك الاسلام يهدم ما قبل، فالمفترض انه لا يحاسب على ما قبل الاسلام. يبقى ازاي الحديث هو في الصحيحين يقول ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر؟ ومشت الحلقة على هذا الغضب. احاديث كلها صحيح لم يفعل عليها احد. وبعدين ركبوا القاعدة التي اسسها المبتدعة وردها علماء المسلمين وشابعوا ردا عليه، لكن هؤلاء لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون. ولا اريد ان اقول انهم يتعمدون المغالطة، وان كان قلبي مدعم بذلك. يقول ان العلماء اسسوا قاعدة باطلة اسمها لا عقل مع النقل ولا اجتهاد مع النص. ازاي لا عقل مع النص والعقل مناط التكليف؟ يعني عايزني اقرأ الحديث وسلم به حتى وان رفضه عقلي؟ الكلام ده كلام غير صحيح. ويعني ايه لا اجتهاد مع النص؟ يعني اخذ النص ولا اجتهد في فهم النص؟ ايه الكلام ده؟ غيره يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ايها الاخوه، المساله في غايه الخطوره، لانها كل يوم تزداد بقوه وتفتح قلوب القنوات المرئيه والمسموعه والمكتوبه على مصراعيها لامثال هؤلاء مع قله الزادين عن دين الله. وانا لا اقول هذا تيئيسا، فان الله ناصر دينه بنا او بغيرنا، ونسال الله ان يستعملنا لنصره دينه، والا فقد هدد الله عز وجل المتقاعسين عن القيام بهذا الواجب، فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، كما استعمل الصحابه مع قلتهم في نصر دينه وانتصروا وكانت لهم دوله في 10 سنوات. وهذا ما لم يحدث لأمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلام هذا. ما علمنا في الدنيا كلها جيلا من الأجيال في أمة من الأمم كانت له دولة في 10 سنوات إلا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء لا يوجد تعارض قط بين نصين صحيحين ابدا، انما التعارض شيء يقوم في ذهن القارئ او في ذهن المستمع، وانما نشا التعارض لجهله بالاحاطه بالمعنى. قال دي مساله النقل عايز حفظ، وزمان الحفظ ولى واصبح المرء يعتمد على الزهارس ويعتمد على البرمجيات الحديثة للحصول على المعلومة بخلاف علمائنا المتقدمين. لماذا احمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث. والمقصود بالحديث الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وخذوه الصحابة والتابعين والتابعين، كل كلام يحكى بسند اسمه حديث. كان يحفظ ألف ألف حديث. بخاري كان يحفظ 300 ألف. كان البخاري يحفظ 100 ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وكان الحفظ فاشل في الأمة، فكان من السهل على من أراد أن يبني أن يجمع في ثوان معدودة الطراق القضية من خلال النصوص الواردة. فلا يوجد مطلقا نصان صحيحان متعارضان أبدا، بل لا بد أن يكون هناك علة في أحد النصين، أو أن التعارض قائم في ذهن المجتهد. والمعاني أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، الدلالات تنقسم إلى قسمين، أي كلام يدل على معنى، كل كلام يدل على معنى. الدلالة دي على قسمين، قسم العلماء يقولون إن دلالة قطعية، وقسم يقولون فيه إن دلالة ظنية. دلالة قطعية يعني إيه؟ يعني لا يختلف اثنان في فهم المعنى المراد للكلام، كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص، فهذا معناه أن الرجل إذا ماتت امرأته ولم يكن لها ولد فله نصف ما تركت هذه المرأة. المعنى ده الآية دي محتملة المعنى تاني؟ لا، واضح. ولذلك لم يختلف احد في فهمها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النص ده لم يختلف فيه احد في عدد الجلد، 100 جلدة. مفيش حد في الدنيا يقول 199 او 110. فهذا النص دلالته قطعية. قطعية يعني ايه؟ يعني لم يختلف احد فيه، مقطوع بمعناها. في الهدي الذي لا يجد هديا فعليه ان يصوم 3 أيام في الحج ويقوم 7 إراء إذا رجع إلى بلده. قال تعالى فتلك، قال تلك 10 كاملة. فنص قاطع لعدد الأيام التي يقومها من لا يجد هدي. كل النصوص التي وردت على هذا المعنى العلماء يسمونها قطعية الدلالة، يعني مفروغ من الكلام فيها وكلنا متفقين عليه. يبقى القسم الآخر وهو اغلب ما يرد عليه الاعتراض، وهو ما كان ظنية الدلالة. يعني ايه ظنية الدلالة؟ يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، بحيث انك ترجح معنى ويرجح غيرك معنى اخر ويرجح ثالث معنى ثالث. سموه ظن ليه؟ بالنسبة للاختلاف ليس قطعيا، لاحتمال ان يكون الرأي الذي ذهب اليه الاخر هو الاقوى. وده له اسباب كثيرة لا مجال للتعرض لها، لكن نضرب لذلك بعض الامثلة. كقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قرون. القرون لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وده باب انفردت به لغتنا العربية. كلمة واحدة تد المعنى وعكسه، ككلمة الظن مثلا. الظن عند الناس كلها معناه الشك، وهذا هو اصل الكلمة، الظن هو الشك. لكن اذا وضعت في سياق اخر ادت العكس، وهو اليقين الذي لا شك فيه، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. والشك في لقاء الله كفر. وهذه الآية خرجت مخرج المدح لهؤلاء. فالظن هنا على غير بابه، الظن هنا هو اليقين بعينه. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهم. وكما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت على يقين أنني سألقى حساب. فكلمة القرء هنا كلمة لتفيد الحال والطهر في نفس الوقت. فيا ترى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أطهار ولا 3 حيضات؟ أهل العلم لهم قولين في المسألة على حسب هذا التقسيم. فأهل الحجاز ذهبوا إلى أن القرى طهر، يبقى المرأة المطلقة تتربص بنفسها، أي تنتظر طهرا لم يمسها الرجل فيه، ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا، فإن شاء الرجل صلى، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. أهل الكوفة ذهبوا إلى أن القرى حي، واستدلوا بحديث آخر أيضا أن امرأة كانت تستحاض، يعني بعد ما تنتهي الحيض بتاعها بينزل عليها دم، ده اسمه استحاضة، ده لا يمنع من الصلاة خلاص، انما لا يمنع من الصلاة الحيض وليس الاستحاضة. فامرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، اني امرأة استحاض فلا اطهر فلا اطهر. فقال لها: دع الصلاة ايام اقرائك، اي ترك الصلاة اذا جاءت القرء. الى القرء حيض. فالعلماء هم يختلفوا اهو حيض ام طهر، ليه؟ لان اللفظة نفسها ادت المعنى وادت المعنى الاخر، فيقع التعارض هنا. المرجحات 100 وجه، ترجح بالوجه الاولاني، ما نفعش يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى 100، يبقى 101. لكن هذا يحتاج الى علم والى علماء، يحتاج الى جهلاء. رجل طبيب يتكلم في الحديث، لا هو يتكلم في الطب، وكل اصحاب فن يعرفون بالضرورة فنهم وعلمهم، ولا يجوز عند كل بني ادم العقلاء منهم ان يدخل رجل على علم لا يحسنه ولا يمكنه. يعني الاطباء مثلا ادرى باقوال ابوقراط وجالينوس من المحدثين، والفقهاء ادرى باقوال الائمه الاربعه وغيرهم من المحدثين ومن الاطباء، والمحدثون اولى بالحديث صحة وضعفا من الفقهاء ومن الصيادله ومن التجار. فكل انسان ينبغي ان يتكلم في فنه، لكن كما قلت استخدموا هذه العمامه وهاجموه، وكان واضح الاستفزاز من الصوت، واضح الاستفزاز من الصوت، اي انسان يسمع الكلام يعرف ان فيه نوع من الاستفزاز، زي ما حصل مع الكاتب الضحى لما استضاف المفتي، اول ما تعين المفتي قال له قبيلة المفتي في ناس ارهابيين بيقولوا اللي كفر. طب هيقول الرجل لو قال فرض يبقى ارهاب خلاص، يعني هو اداله السكه، ما تركه يتكلم، ما تركه مختارا. في ناس متزمتون بيقولوا كذا، ايه رأيك بالكلام ده وهو مش متزمت؟ فلن يقول بغير ايه، لا يريد هذا الصحب، وهكذا. وينبغي على اهل العلم الا يستفزهم هؤلاء. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد اخذ الله عز وجل الميثاق على اهل العلم ان يبينوا الحق وان رفضهم الناس جميعا. هذا دين الله عز وجل، ونحن مستخدمون في نصره، ليس الدين ديننا ولا نحن الذين وضعناه. وما يضرنا ان يكفر اهل الارض جميعا اذا استخدمنا الوسيله الصحيحه في الدعوه. كلمني بعض الناس قال يعني ان الكلام في القضايا الجزئية الخفيفة ينفر الناس، زي الكلام في اللحية واسمال الايجار والكلام ده، فلا داعي. فكان من جوابي: انا رجل مستأمن على هذا الدين، المطلوب مني ان ابلغه تبليغا صحيحا، لا اكون فظا ولا غليظا ولا جاهلا، انما ابلغه بالحكمة المطلوبة وبالرفق المطلوب. اما ان يستجيب هذا المستمع او لا يستجيب، دي مش شغلتي، هذه ليست وظيفتي. ومسألة القلة والكثرة دي لا تدل على الحق ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي وليس معه واحد. هذا النبي الذي غادر الدنيا ولم يؤمن به واحد على وجه الأرض، فشل في تبليغ دعوته، لم يستطع أن يبلغ الحق الذي عنده، هل لين على ذلك؟ لا، ليست مهمتي أن يهتدي الناس، لكن مهمتي ان احرر الادلة واجردها وابينها للخلق. اما مسألة الاستماع، مسألة الاستجابة، هي ليست من وظيفتي. فاحنا بنقول ان ديننا كالبحر الخضم والمحيط الاعظم، الذي يبحر فيه بغير ان يعرف اتجاهه سيضل، كالذي يركب البحر ولا يعرف اتجاهه سيغرق، سيبتلعه البحر ولا يستطيع ان يرجع الى النقطة التي بدأ منها. لكن هذا احنا بنقول للجماهير: احذروا الفضائحيات والتلفزيونات، واحذروا الفتاوى في الجرائد والمجلات، وليكن لك مفتيك الخاص الذي تعرفه وتعرف دينه وامانته ايا كان هذا المفتي. لا نحجر عليه ولا نسمي لك اسماء لا تستبدي غيرها، فإن الخير منثور في الأمة بحمد الله تعالى. سألت التعارض في النصوص، بذل علماؤنا المتقدمون جهدا كبيرا في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. يعني من الأشياء التي ذكروها في هذه الحلقة، قالوا، واللي طبعا قال الكلام ده المعمم لان الباقين لا يعرفون، والمأتم هنا انه يتطوع فيكشف لهم بغير حق نصوص اخرى لا يعرفونها، يقول انها متعارضة، وهو لا يعرف، هو اللي يتطوع بكشف المسألة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. يعني ناس يقتتلوا في الشارع، وانا راجل فاتح محل سلاح او محل سكاكين، فجاني واحد بيجي اديني سكين او اديني رشاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم عليك ان تبيع الرشاش او السكين لهذا الانسان. ليه؟ لانه سيستخدمه في هذا القتال. ولا تقل ساعطيه ليدافع عن نفسه، فإن لا تدري في فتنة، وأنت ما تعرف أيبدأ مهاجرا أن يدافع عن نفسه، لا يحل لك أن تبيع السلاح في الفتنة. فهذا الرجل باع الأدلة التي ظاهرها التعارض لهؤلاء الحالقين على الإسلام، فكان من جملة ما قال وبئس ما قال. ان مرة صحابي كان نايم على العباسة عاملها مخد، فجاء لص غريب خفيف متقن لعمله اتل العباءة من تحت الماو، ولم يشعر النائم الا واخر العباية بحبك تودان، فالتفت فاذا نفس يصرف العباءة جار وراء مسكه وبعدين رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له الرجل ده انا حاطط العباءة تحت الماو سرق العباءة، قال هاته نقطع ايد. فوصل سيد الصحابي وقفان النومي العباية بثلاثين درهم، قد تقطع يده لثلاثين درهم؟ فقال يا رسول الله وهبتها لك. خلاص مش عايز العباية، فكان ايده تروح ثلاثين درهم خلاص ياخد. فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل ان تأتين؟ كان ده كنت تعملوه مع بعض قبل ان تأتين تسامحه، لكن اول ما يرفع الكلام الى الحاكم لا يجوز له مطلقا ان يسقط حد هذا الحد من حق الله تعالى. وامر به فقطعت يده. هذا اللي ده معارض لحديث جسر بن عرفان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في الغزو، نهى عن إقامة الحدود في الغزو. فقال لك الحديث ده غير صحيح. ليه؟ قال لك لأن إقامة الحد حق الله تعالى، ولا يجوز إسقاط الحد عن أحد. السؤال اللي ممكن يسأله أي طالب علم متوسط الذكاء، من الذي أسقط الحد؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسقطه في المرة الأولى؟ هو من اللي أسقط الحد؟ الكلام ده جاء باجتهاد مني، كنت رد علي بالكلام، لكن الذي أسقط الحد في الغزو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشرع، فله ان يسقط هذا هنا وان لا يسقطه هنا. انت مالك؟ كلام ده يارد لو انا اللي اسقطت باجتهاد مني اقول لك لا اجتهاد مع النص، هو ده الكلام اللي يارد، لكنه ياتي بهذا الجهل البالغ عشان يضرب حديثين ببعض مع انه لا مشاحه ولا منافسه بينه على الاطلاق، انما نهى صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض العدو حتى لا يلتحق المحدود بارض العدو غضبا وانفا. واحد في المعركه سرق شيئا من متاع جندي الارض، اقطع ايده. طب ايدي ليه؟ انا محتاجها لانه سيقاتل عدوا، وبعدين ربما يغضب من قطع يده فيلتحق بارض العدو التي هو بجوارها حميه وانفا. فتأخير الحد في أرض العدو كان لمصلحة المسلم حتى يحتفظ بإسلامه. والوليد بن عقبة لما شرب الخمر في غزوة غزوان أرادوا أن يحدوه يقيموا عليه الحد، من الذي اعترض؟ حذيفة بن اليمان. فقال أتحدون أميركم وأنتم متاخمون لعدوكم فيطمعون فيكم؟ فجاب الرئيس بتاعي وعمال ضربه. العدو لما يعرف ان انا ماسك الرئيس وبجلده، لما نحن قوم بلا رأس كارهون لرأسنا اللي هو الخط اللي بيخطط واللي بيدبر وبيدي الأوامر. ومعروف ان دايما الرؤوس تتحاط بهالة من الكتمان، اذا عنده سرطان وحيموت بعد خمس ايام مثلا، ست ايام سبع ايام عشر ايام زي ما ربنا يقدر، يقول لك مصاب بانفلونزا عرب، ما يقدرش يقول ان عنده المرض الفلاني. ليه؟ لان ده بيترتب عليه اشياء خطيره لا سيما من خصومك واعدائك. النبي عليه الصلاة والسلام في موته لما امر جعفر بن ابي طالب قال ان قتل جعفر يبقى زيد قتل زيد يبقى ابن رواحه قتل ابن رواحه بحيث تظل الرايه مرفوعه. لماذا؟ لان الناس كلها تتجه انظارها الى الرايه. كل الجنود اذا سقطت الرايه اللي هي العلم النهارده كده بيعتبروا ان الجيش انهزم. فيقول هذا من فقه الصحابه رضي الله عنهم. احنا هنجلده صحيح بس لما نرجع. فقصارى ما في المساله تاخير الحد لمصلحه المحدود حتى لا يلتحق بالعدو غضبا وحميه وانفا. ومثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اسقط حد السرقه في عام الرماد. بعض الناس يتصور ان عمر بن الخطاب اسقط الحد وهذا غير صحيح. ليس من حق احد قط ان يسقط ما فرضه الله ابدا لا باجتهاد ولا بغيره. انما عمر بن الخطاب قال من سرق شيئا في هذه الحاله فليس بسارق. عن الرمادة عن مجاع عام. انا مديت ايدي على بستان لاكل حتى لا اموت. فأنا لست بسارق في الحقيقة حتى يقال تطبق عليه حد السرقة. حد السرقة كان موجودا ولم يسقطه عمر رضي الله عنه. إنما كل ما في المسألة قال من سرق شيئا فليس بسارق على الحقيقة حتى تطبق عليه الحد. كلام له مخارج معروف عند أهل العلم والعلماء تكلموا بكلام طويل على مثل هذه المسائل. فلما يأتي هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقلة لهذا النوع. أول من علمته ظن في هذا المال الشافعي رحمه الله له كتاب اسمه اختلاف الحديث. الحديث التي ظاهرها يوهم تعارضا فيأتي للحديث والاثنين ويوثق بينه. ومن اوسع الكتب في هذا الباب كتاب الطحاوي مشكل الاثار من الطحاوي مطبوع في 15 مجلد. اتى بالاحاديث التي ظاهرها التعارض ووفق بينها وقال ان كل حديث من هذه الاحاديث له جهه اخرى لا تتقابل مع الحديث الاخر. ما فيش تعارض في المساله. فالمساله تحتاج الى علم. والتعارض ليس في الشرع انما هو في دماغ المجتهد في ذهن المتكلم السامع او المتكلم. ولو ردوه الى اهل العلم لا انجل هذا الغبار. فنحن في محنة كبيرة جسيمة همش فيها اهل العلم تماما. وكثير من اهل العلم ايضا ليس عندهم قدرة على الوصول الى هذه الفضائحيات حتى يجيب. وهم لا يسمحون للمتمكنين ان ينطقوا هذه صحوة هذه الفضائحيات حتى يظل الظفر لعلى الاسلام. وكأن المسلمين ليس فيهم احد يستطيع ان يرد. الاحاديث التي اوردوها عبارة عن 10 احاديث. منها حديث توضأوا مما مست النار. فواحد يتهكم بهذا الحديث يقول يعني اذا مطلوب بقى ناكل اللحم نيل. مطلوب ناكل اللحم نيل. توضأه مما مست النار يعني اي حد شرب كوباية شاي اكل اي حاجة وضعت على النار اذا يلزمه ان يجدد الوضوء. فيوم الشيخ يرد يقول ده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا. الى الحج ولم يكذب. شيء عجيب والله يا اخوان. وهذه المساله بالذات الطلبه المبتدئون يعلمون جواب هذه المساله. توضاوا مما مست النار ذاك في اول الاسلام ثم نسخ. نسخ يعني رفع حكمه بالايه؟ بالحديث الذي ذكره انه صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاة ولم يتوضا. وكانت في مجادلة حدثت بين أبي هريرة وبين ابن عباس في خصوص هذه المسألة، رواه الترمذي رحمه الله في سننه بسند صحيح أن راوي حديث توضؤ بما مست الناس أبو هريرة، فابن عباس سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست الناس. فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ حميم الماء السخن، يعني أنت في الشتاء بتسخن مية عشان تغتسل، بمقتضى هذا الحديث لازم تغتسل بمية باردة لأن المية السخنة مستها النار، وإذا كان توضأ مما مست النار يبقى أغتسل مما مست النار أيضا. إلى إذا ما هي فائدة أن أغتسل أبوك من البرد يعني؟ أغتسل بماء بارد وأبوك؟ ده كلام ابن عباس يجادل أبا هريرة يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم والماء السخنة؟ فقبض أبو هريرة حتى ملأ كفه بالحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، قل سمعنا وأطعنا. فاهم؟ الحمد لله. من تشفاهم سلم، فإن صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع للتجربة، هو صادق وإن جهل أهل الأرض جميعا حقيقة كلامه، والتصديق بكلامه ليس موقوفا على موافقة أحد إنما هو حجة لرأسه على كل أحد. ده معنى كلام أبي هريرة. طيب من المحق في هذا الحوار؟ المحق في هذا الحوار هو أبو هريرة. ليه؟ لأن أبا هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي. لأن ابن عباس قال له يا أبا هريرة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة فقام وصلى ولم يتوضأ لسكت أبو هريرة. طالما عاد المسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي حصل أن ابن عباس يجادله بهذه الشبهات العقلية، فلذلك أنكر أبو هريرة عليه وقال إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، جبش من دماغك أي شبه عقلية ترد بها الكلام، إننا قل كما علمنا الله عز وجل في مثل هذا سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تصديقنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخضع لموافقة أحد ولا للتجربة. ولا تنسوا قبل 30 سنة قامت هوجة ومعارضات وتسفيهات لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال: في الدنيا ولم تقل. وقالوا إن هذا مكذوب، وإن رواه البخاري، لأن الإسلام دين النظافة. يبقى بدل ما نطارد الذباب بالمبيدات وبالمراوح والمرمات، يقول لك لا، اصطادوا الذباب وحطوه في الأكل وكمان اغمسوه. قال لك دين ايه ده؟ يبقى اذا نبارك الذباب ونعمل محاضن لانتاج الذباب. هل الاسلام هكذا؟ باي وجه نقدم الاسلام للعالم ونصرح في الافاق ان ديننا دين النظار؟ الحديث ده مكذوب. ويشاء الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. رجل باحث الماني يعمل تجربه يتوصل فيها الى ما ذكره الحديث بدون ان يعرف ان هناك حديث، وان الذباب تحت جناح منه كيس ضعيف جدا ملآن بثالث، وتحت الجناح الثاني كيس اخر ملآن بثالث. وبعد تحليلات استمرت سنوات اكتشف ان في هذا الكيس ميكروب مثلا يعقل ويفترس ما في الكيس الاخر، وطلع على الدنيا كلها يزف البشرى. فأخبره بعض علماء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا، فلم يصدق. فجاء بالنص وجاء برجل مستشرق ألماني يعرف اللغة العربية فترجم هذا النص بحروفه لهذا الباحث الذي أتى انتهاشا عظيما بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر بغمس الذباب؟ لأنه قال أيضا، وهذا ما لم يعرفه الباحث الألماني نفسه، قال: إن الذباب إذا سقط في الإناء فإنه يتقي في جناحه الذي فيه الداء، ما بينزلش على الجناح اللي فيه الشفاء أبدا. هو لما بينزل بينزل في ناحية كده ناحية الداء، فوجد في غاية الرقة ضعيف للغاية. فإذا سقط الذباب بفعل السقوط ومقاومة السائل أو المأكول بينفجر هذا الكيس، فممكن يتظل الذباب على جنبه ولم ينفجر الكيس الذي فيه الداء. فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تغمس الذباب علشان الكيس الاخر ينفجر فينزل منه الكائن الذي يأكل هذا الكائن الضار. يبقى المسألة معادلة في النهاية ألا ضرر في الطعام. نحن قبل ان يكتشف هذا البحث الالماني هذا الكلام نطبق النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بكلامه، ولو وقف اهل الارض اجمعون ضد هذا الكلام. وهذا الواجب علينا كمسلمين، اذا جاءنا شيء ثبته اهل الاقتصاد. والواحد ممكن يقول لك وانا لا ادراني انه صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لن زي ما انت اذا مرضت تذهب الى الطبيب قال لك انت عندك علة كبيرة لازم نفتح بطن، انت لا تقول له عادة ائتني بالدليل القاطع على ان انا مريض في بطن بالمرض الفلاني وانت مش غلطان. تاخذ الدواء تذهب الى الصيدلي ممكن يديك غلط، يديك دواء اخر اشتباه في اليد، ومع ذلك انت تسلم له تمام التسليم ولا تخرج من الصيدلية عشان تروح الصيدلية تانية تقول له والله شفت الرجل الصيدلية الاولاني ارى الدواء صح ولا غلط. فتسلمون لكل صاحب فن في فن. رجل ميكانيكي رجل مهندس بيشتغل انت لا تعترض. فاذا قال اهل الاختصاص بالحديث ان ده حديث صحيح يجب عليك ان تسلم لذلك. انما تقول لي الدليل القاطع ايه القاطع دي؟ ده يعمل بالظن الراجح حتى في الاحكام الشرعية العملية. اذا غلب ظنك على شيء عملت به. وانا كما قلت قبل ذلك الكلام الذي لا يرد ولا يستطيع احد ان يرده فيما ارى هل يستطيع واحد منا ان يثبت على سبيل القطع وليس الظن الراجع القطع انه ابن ابي؟ هل يستطيع؟ المرأة العفيفة الشريفة الفاضلة أليس من الجائز أن تزني مرة ولا مستحيل؟ جائز عقلا. وليس هناك امرأة معصومة إلا ما جاء النص القاطع بعصمتها كمثل مريم، لأن الله عز وجل قال ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. خلاص لحكم بكده رب العالمين. اللي يتهم مريم بالبغاء كافر بلا شك، لانه بيرد الخبر الثالث عن رب العالمين انها طاهرة عفيف فرجها مصوم طاهر. وكل امرأة جاء نص بطهارة فرجها اللي احنا نقول مستحيل. اما ما عدا ذلك فاحتمال الزنا وارد وان كانت المرأة عفيفة. هي المرأة الغامدية ما هي جنايتها؟ وهي امرأة فاضلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوزعتهم. كيف قد جادت بنفسها لله عز وجل؟ ما هي جنايات هذه المرأة؟ انها زنت مرة مرة فقط. فالمرأة العفيفة جائز ان تزني مرة غلط. اليس جائزا ايضا عقلا ان المرة دي تكون انت جيت منها ولا مستحيل عقلا؟ لا جائز عقلا. فراح المسجد اللي قالوا له عايزين كل حاجة على سبيل القاطع. انت لا تستطيع ان تقطع انك ابن ابيك. انما انت ابن ابيك لانه لم تحب شبهة على التي ولدتك على امك وهي امرأة عزيزة ولم تحم حولها شبهة. عشان كده يعمل بهذا مع احتمال ان تكون المرأة زنت عقلا. احنا اذا مشينا المسائل بهذه الصورة خيبة الدنيا قبل الاخرة. فلماذا كلما اعتدوا على السنة طلبوا الدليل؟ طلبوا الدليل القطعي. اشمعنى يعني الدليل القطعي الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرد؟ قلت لكم هي حرب سافرة سافلة ليس عند اهلها حياة، لانه بيعارض الواضحات في منتهى البداهة. ثم يقول لا عقل مع النقل. لا عقل مع النقل هي الاخوة مقصود العلماء الاكابر ان مرتبة العقل من المرتبة الثانية بعد النقل، مش ان احنا بنلغي العقل. يعني مثلا الرجل توضأ ثم احدث تأخرج ريحا، الشرع يقول لك ايه؟ يقول لك اعد الوضوء كله. طيب عقلك يدي ما نهوى للريح انزلها تاني ليه؟ سمعت؟ ما نهوى للريح انزلها تاني ليه؟ فانت اذا اعملت عقلك على خلاف ما وصل اليك من الشرع هو ده العلماء بتقوله بالرب، مش انك انت تلغي عقلك والمجنون امثال هؤلاء هم الذين ينظرون في نصوص الشريعه. لا، مرتبه العقل في المرتبه الثانيه بعد كلام الله ورسوله، يجي العقل عشان يشتغل ويفهم ما هو مراد الله من الكلام، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، وده معنى كلام الناس هذا العمار. يعني اذا سئل رجل صلى من الصبح ركع واشرقت عليه الشمس ايتم صلاته؟ قال بطل الصلاه. فهذا اجتهاد على خلاف كلام صاحب الشرع الذي قال فليتم صلاته. فلو ان رجلا سئل فقيل له رجل ادرك من الجمعه ركعه فحضرت الخطبه والركعه الاولى راحت عليه لكن ادرك الركعه الثانيه، أله جمعة؟ فإذا قال لا جمعة له كان اجتهادا على خلاف اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك، أي قد أدرك الجمعة فليأتي بركعة أخرى. إنما إذا فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فليصليها ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة. فيبقى ده اجتهاد على خلاف النص، هذا المقصود بالكلام. لو ان رجلا سئل فقيل له رجل نظر في بيت اخرين بغير اذنهم فخرج صاحب البيت ففقع عينه، اهذا عليه دية؟ فلو قال نعم عليه دية العين لكان مجتهدا على خلاف النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته وكان بيده مشقف آل حدث المقص كده، فقال لو ادركتك لفقعت عينيك ولا دية لك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الناظر ولم يجعل فيها الدية. فلو قال قائل فيها دية العين لكان اجتهادا على خلاف النص، فهو هدر قطعا. هذه معنى كلام العلماء لا اجتهاد مع النص، مش انك انت تاخذ النص ولا تعمل اجتهادك وعقلك فيه. فالخلاصة ان العلماء جعلوا العقل في المرتبة الثانية بعد النص، اما هؤلاء فجعلوا العقل اولا ثم جعلوا كلام الله ورسوله ثانيا. فاذا تعارض كلام الله ورسوله مع عقول هؤلاء ردوا كلام الله ورسوله، هذا الموضوع كله. والا فليس هناك عقل صحيح يخالف نصا صحيحا ابدا. ثم عقلك ام عقلي؟ ايهما يقدم على الاخر؟ كل واحد يقدم عقل. طيب اختلفت انا وانا، من يقضي بيننا؟ عقل ثالث. اليس من الجائز ان ياتي العقل الثالث بقول ثالث؟ لا القول الاولاني ولا الثاني، هو ذا قول ثالث. فمن الذي يقضي بيننا؟ عقل الرابع. أليس من الجائز أن يأتي العقل الرابع بقول الرابع؟ وهكذا دواليه. من الذي يقضي بين هؤلاء؟ ينبغي إذا كنا نتكلم بالعقل أن يقضي بينهم عقل يستوعب كل العقول، وهذا ليس لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ان يكون الحاكم على كل هؤلاء. فرجعنا مرة اخرى الى تقديم كلامه على عقول الناس جميعا. فنحن لو اردنا ان نستمر معهم في مسألة العقل لوصلنا في النهاية الى ان الحاكم على كل هؤلاء
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.